بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، نواصل معكم مهمات في باب الرقية الشرعية. ذكرنا مجموعة من المسائل والمهمات في هذا الباب العظيم، ومن المهمات والأصول المهمة: اعلم أيها الموفق، اعلم أيها الراقي، مهما اجتهدت في البحث عن طريقة العلاج والرقية الشرعية، مهما فعلت ومهما بحثت ومهما فتشت، فلن تأتي بأفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لن تأتي بطريقة أفضل من الطريقة التي اختارها الله تعالى لرسوله وللأمة أجمع. نعم، يجوز الاجتهاد في باب الرقية على الراجح كما سيأتي بيانه، ولكن مهما اجتهدت فلن تأتي بأفضل من طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على السنة والطريقة النبوية وما كان عليه سلف الأمة في الرقية، فالخير كل الخير في اقتفاء أثرهم والمشي على هديهم. وبعض الرقاة يهتم بالغرائب وطرق اكتسبها من ممارسته، ويزهد زهدا عظيما فيما جاءت به السنة، فيميل للغرائب والعجائب ولا يعلم عن الطريقة المحمدية شيئا، وهذا والله من أعظم الحرمان، هذا والله من أعظم الخذلان والحرمان. وهنا بيان وتفصيل بشكل موجز ومختصر فيما جاءت به السنة وما ورد عن سلف الأمة. أولا، إن كان المريض طريح الفراش فاجلس عند رأسه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. وجاء عن الربيع بن عبد الله قال: ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال: اللهم اشف قلبه واشف سقمه. ثانيا، الرقى لا تجوز إلا باجتماع 3 شروط، فاجتماع هذه الشروط تجعل هذه الرقية رقية شرعية. وإن اختلت هذه الشروط فالرقية قد تصبح رقية شركية أو بدعية. الأول، هذه الرقية أن تكون بكتاب، إما أن تكون بكتاب الله تعالى أو بالسنة، إما أن تكون بالكتاب أو بالسنة أو تكون بأسماء الله تعالى وصفاته. الرقي بالكتاب تقرأ الفاتحة، تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي على المريض، هذا الرقي من ماذا؟ من الكتاب. من السنة مثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. هذه أدعية جاءت بها السنة، فتقول أدعية نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أو تكون من الكتاب أو من السنة أو بأسماء الله تعالى وصفاته، تدعو بأسماء الله تعالى وصفاته. مثلا اللهم أنت الشافي اشفي عبدك فلان، اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم اشفني، هذا يسمى إيش؟ رقية. ترقي نفسك، تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، ثم تدعو تقول اللهم يا الله أنت القوي بقوتك أبطل كل سحر، اللهم ذو الجبروت ذو الملكوت ذو الكبرياء ذو العظمة، يا الله لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، أسألك بحولك وقوتك أن تكشف عني الضر وترفع عني البلاء وتبطل كل سحر وتخرج أثر كل عين كل حسد من جسدي. تقرأ وتدعو أو تدعو دعاء مجرد، هذا ماذا يسمى؟ رقية. الرقية إما آيات وأدعية، آيات أو ما جاءت به السنة وأدعية، يراد بها حصول الشفاء واندفاع البلاء. فتدعو بأسماء الله تعالى وصفاته. وبعض الناس إيش يفعل؟ يأتي مثلا عند اسم الرحمن يقول الرحمن 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 الرحمن، أو يكرر أسماء الله سبحانه وتعالى مجردة، هل هذه من الرقية الشرعية؟ ليست من الرقية الشرعية. أسماء الله سبحانه وتعالى إيش؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إنما هذه الأسماء تدعو بها، وليس أن تأتي وتكرر هذه الأسماء بأرقام وأعداد معينة، إنما هذا ماذا؟ من مشابهة أهل البدع وليس من السنة في شيء، فالحذر من ذلك. أن تكون الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها ومفهومة معانيها، تكون بلغة واضحة بينة، لا يقول كلمات غريبة لا ندري ماذا يقول لنا، يقرأ القرآن ثم فجأة يتمتم بكلمات. لماذا قلنا بلغة عربية واضحة؟ تحرزا من ماذا؟ تمتمات السحرة، فإن هذه الكلمات الغريبة التي يستخدمها بعض الناس في الرقية غالبا ماذا؟ هي استغاثات بغير الله سبحانه وتعالى، يقرأ الفاتحة فجأة يأتي يدخل كلمات غير مفهومة واستغاثات شيطانية. فمجرد إذا سمعت كلمات غريبة في الرقية إيش قلت؟ وضح إيش معنى هذه الكلمة؟ له أصل في السنة، له أصل في اللغة العربية، يدل على معنى صحيح، وإلا ماذا؟ فإن هذه الرقية ممنوعة. قال والله ما أدري إيش معنى، خلاص هذه الرقية ممنوعة. لماذا؟ تحرزا أن تكون رقية شركية، لأن الغالب في هذه المصطلحات الأعجمية الغير عربية أو الغير مفهومة المعنى هي استغاثات بملوك وعظماء الجن وتمتمات خاص بالسحرة. واضح إخواني؟ وإذا قرأ ثم أخفى صوته صوت خفيف قرأ، ما حكمه؟ أيضا نقول نمنع هذه الطريقة. لماذا؟ تحرزا نقول وضح، اقرأ بصوت واضح تحرزا أن يكون ويتمتم باستغاثات وتمتمات شيطانية. يقرأ ويقرأ ثم فجأة يخفف صوته. إيش تقرأ؟ والله أقرأ القرآن. زين، ليش خففت صوتك؟ كان له سبب معين وسبب واضح ممكن أن نقبل، مثلا مريض، العادة أنه يقرأ بالرقية الشرعية لكن ما يستطيع، يقرأ صوت خفيف يلا بالكاد يخرج منه، ما عنده بلعيم مثلا، التهاب بالبلعيم، هذا أمر آخر. لكن راقي معروف يقرأ ثم إيش؟ يخفي صوته. ماذا نمنع ذلك؟ تحرز من الرقية الشركية. يأتي ويقول لك هذا الماء مقروء فيه، يباع ب200 درهم، هكذا يروجون. ما حكم هذا الماء؟ ها أخواني، لا يجوز. لماذا؟ منو يكون، منو قرأ عليه؟ كيف قرأ عليه؟ أي رقية قرأت عليه؟ من قرأ عليه؟ ماء مقروء في المحلات يأتون، والله هذا من مكة جايبينه. نعم، مكة ومدينة من أعظم الأماكن، لكن من قرأ عليه؟ فلابد من معرفة هذه الأشياء، سد هذا الباب الذي يراد به أكل أموال الناس بالباطل، فيكون تكون هذه الرقية مجهولة والراقي مجهول والطريقة مجهولة، فإننا نمنع ذلك. وإن كان يجوز القراءة في الماء كما سيأتي بيانه. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي بيده الأمر أولا وآخرا هو الله جل في علاه. قرأت في ماء، ما يشفيني هذا الماء وما تشفيني هذه الرقية، إنما هذا الماء هذا المقروء فيه سبب فقط، والذي يشفي ويدبر السماوات والأرض من هو؟ الله جل في علاه. هذا الراقي مجرد سبب، ليس له من الأمر شيء، لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الله. إذا شاء الله جعل هذا الرقي، هذه الرقية سبب، وإلا لم يكن. فالقلب توجه إلى الله وحده ولا يلتفت أدنى شيء إلى هذا الراقي. فإن التفت القلب إلى الراقي ضعف أثر الرقية. وكلما اتجه القلب إلى الله جل في علاه كان الأثر أعظم. لذلك يتأخر شفاء كثير من الحالات. لماذا؟ لأنه يتعلق بالراقي ويتعلق بالرقاة. يأتي بعضهم والله قال لي أنت الراقي 100 اللي ذهبت له. هذا الاجتهاد للتردد على الرقاة لو كان بين يدي الله، لو كان في آخر الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هناك فلتسكب العبارات، هناك يظهر الإلحاح والتضرع والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الطرق أيضا ثالثا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ وينفث، يقرأ وينفث، والنفث هو نفخ يسير وهو أقل من التفل، وتكون معه رطوبة الفم، وورد التفل أيضا. يقرأ الفاتحة وينفث، أو يقرأ ويتفل. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وهي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهكذا في قصة اللديغ لما جاء بعض الصحابة إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فجاء إلى الصحابة قال: هل عندكم من راق؟ قالوا: نعم، لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فجعل يقرأ عليه الفاتحة ويتفل على موضع اللدغة، فقام كأنما أنشط من عقال. لكن النفث كما قلت هو هواء يسير مع شيء من الرطوبة، ورد التفل، لكن التفل وإن كان جاءت به السنة لكن لا تستخدم مع أي أحد، فالنفوس قد ما تتقبل هذا الأمر. يأتي شخص غريب فتأتي وتقرأ ثم تتفل عليه، قد يغضب عليك تتفل علي. بعض الناس حتى النفث بالكاد يقبل، يقول اقرأ عليه الرجال بس لا تنفث علي. فالمقصود تراعي حالات ونفسيات الناس، اقرأ وانفث عليه نفثا يسيرا، حتى خاصة إذا أحسست أنه قد ينحرج من ذلك أو يتأذى من ذلك. لكن التفل قد تتفل على ولدك، على زوجتك، على أهلك، أو على حتى صاحبك إذا عرفت أنه ليس عنده إشكال في هذه المسألة. فالراعي الراقي يكون ذكي، يراعي نفسيات من أمامه. ورد التفل وورد النفث. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان بقرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن حجر: بريقة بعضنا يدل على أنه يتفل عند الرقية. قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة. أول شيء يفعل يأخذ من ريقه يضع على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، يتعلق شيء من التراب فيمسح بها على الموضع، موضع الجرح أو موضع العلة، ويقول هذا الكلام حالة المسح: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يضع يده يأخذ شيء من الريق ثم يضع في التراب ثم يضع على موضع الجرح أو موضع الألم ويقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. والأصل أنه شامل لجميع تراب الأرض وليس خاصا على الراجح كما ذكر النووي وغيره، ليس خاصا بتراب المدينة. والنفث أيها الإخوة، كثير من الرقاة يهمل النفث أو بالكاد يلا يلا ينفث، وهذا قصور حقيقة في باب الرقية. فإن غالب، انظروا إلى رقية الصحابة، تجد خاصة في الحالات من كان به علة وكان به شيء من هذا، غالب حالهم أنهم كانوا ينفثون ويكثرون من النفث، لا سيما النفث مفيد جدا لا سيما إخواني في حالة السحر، في حالة السحر. فإن النفث الساحر السحر أيها الإخوة يقوم على كفر بالله تعالى أولا، قوة السحر أولا قائم على الكفر بالله تعالى، فكلما كان الساحر بعيدا عن الله، كان بعيدا عن الله وكافرا به، كان سحره أعظم. لذلك ذكر ابن القيم أن سحرت أهل الكتاب أشد تأثير من سحر سحرة المنتسبين للإسلام، وسحر اليهود أشد تأثير من سحر النصارى لأنهم أعظم كفرا، وسحر سحرة المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان أشد تأثيرا من سحر اليهود. لماذا؟ لأنهم أشد كفرا. فكلما ازداد الساحر كفرا كان تأثيره أعظم. وهذا الكفر بالله بماذا يواجه المسلم؟ يواجهه بتوحيد عظيم وإيمان عظيم وتوبة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تواجه وتبطل هذا السحر. من أعظم ما تواجه ماذا؟ كل ما كان توحيدك وتعظيمك لله أعظم، كان تأثير وإبطال هذا السحر بإذن الله أسرع وأقوى. والسحر أيضا قائم على تمتمات واستغاثات شركية، والرقية قائمة على كلام الله سبحانه وتعالى، وكلمات الله أقوى وأعظم بلا شك من كلمات السحرة واستغاثات السحرة بالشياطين. فكلام الله أعظم وأقوى، وكن على يقين بهذا، لا تعتقد أبدا أن هناك سحر لا يمكن إبطاله، لا يجوز لك أن تعتقد أن السحر لا يمكن إبطاله كما يعتقد بعض الناس. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وآيات الله أقوى وكلمات الله أعظم. السحر ليس بشيء، حقيرين لا يملكون شيء. أذكر مرة قبل ما أذكر القصة أكمل حتى ما يتشتت البال. ثم السحر الساحر ينفث الساحر في رقيته، وهذا النفث يخرج الأثر الكفر الذي في نفسه كما ذكر ابن القيم. فيأتي الموحد فيواجه هذا السحر بإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيم، ونفسية واثقة مطمئنة، واثقة بالله سبحانه وتعالى أنه الكافي، أنه الشافي، أنه على كل شيء قدير، أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بنفسية مؤمنة موحدة لله سبحانه وتعالى. ويأتي ويقرأ القرآن ثم ينفث، وهذا النفث خلاصة ما في نفسه من أثر من تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيواجه نفثات السحرة فيبطلها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه النفثات أعظم، واجهت نفسية مؤمنة موحدة موقنة بالله، ولامست أيضا كلمات الرب سبحانه وتعالى أعظم الكلمات، فيخرج ويضرب هذا السحر بإذن الله سبحانه وتعالى ضربا عظيما. فالسحرة ليس بشيء. وأذكر لكم قصة، مرة من المرات جاءت امرأة ومعها أخرى، وكأنهم عايشين في بلد أخرى لا يميزون بين الساحر أو الراقي، أو ظنوا أني ساحر كما أن عادة بلادهم منتشر عندهم السحرة. فظنوا أن ظنت هذه المرأة أن هذه المرأة الأخرى ستذهب إلى ساحر. لما أتوني فقالوا لي أنا فلانة وهذه زميلتي لها عندها تعالج بالسحر وفي بلدها ساحرة وتعرف الغيب وعندها علم بعلم النجوم، ولا يقصد علم الفلك إنما علم خاص عند السحرة يسحرون به الناس. وأنا سكت وجاريتها في الكلام حتى أخذ وأتأكد من حقيقة ما عند هذه المرأة الساحرة. ثم في النهاية قلت: إذن أنت ساحرة؟ قالت: لا أنا حكيمة. هكذا بعض الناس يسمون الساحر حكيمة وكذا. قالت: لا أنا حكيمة، وكلمة أخرى. فقلت: بل أنت ساحرة، فقد زعمت كذا وكذا. فتغير لونها وتغير وجهها. وقلت لها: النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا عنك. ثم قالت: لا أنا خلاص تبت إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قبل أنا كنت أكلمك. فقامت تغير السالفة والموضوع. فقلت لها: المهم تبتي أم لم تتوبي، فأنا أذكرك بالله سبحانه وتعالى وحقيقة ما أنت عليه من ضلال وزيغ وبعد عن الله، وأن هؤلاء الشياطين لن يغنوا عنك من الله شيئا، وأنك عما قريب سترحلين، فتوبي إلى الله توبة صادقة إن كنت على هذا الضلال، وإن هذه الأسحار التي عملتيها للناس فكيها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فتغير وجهها وقالت: سأخرج سأذهب. قلت: لا أجلسي، أنتوا جايين للرقية هنا وسأقرأ عليكم. قالت: لا أنا لن أجلس. قلت: لا تجلسين، ما تخرجين أبدا إلا بعد ما أنتهي من الرقية. فالمهم جلست، والله ما بدأت في الأذان أذنت إلا وقامت تجلس وتنتفض، ثم رويد رويد وتنفس، ثم ما كم دقائق أو ثواني ما أذكر إلا وصرعت وتصرخ، إلا وهؤلاء الشياطين في داخله يقولون: اتركها، اجعلها تذهب. ولا أقول هذا الكلام إني أمدح نفسي، إنما أبين لك حقارة هؤلاء السحرة، أنهم ليسوا بشيء. كما قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، يؤذن المؤذن: الله أكبر الله أكبر، الشيطان ماذا يحصل له؟ يولي مدبر وله ضراط. فالسحرة ليسوا بشيء، مجرد ما سمعت الأذان وسمعت آية الكرسي جلست تترجى، هؤلاء الشياطين يترجون ويتوسلون: الله يخليك اتركنا بس، خلت روح. إلى أن تخبطت وصرعت صرعا عظيما ثم تركتها. قلت: أرأيت أين هؤلاء الشياطين الذين يدافعون عنك؟ أين ذهبوا؟ لماذا لم يدافعوا عنك هنا؟ المهم خرجت وهي غاضبة، وكفانا الله سبحانه وتعالى شرها وشر السحرة. فآيات الله عظيم. فأقبل على الله بماذا إخواني؟ بنفسية مطمئنة مقبلة، مبترقي نفسك وأنت تعتقد أن السحر أعظم، وأن هذا السحر عظيم، وأن هذا السحر قوي لا يبطله الرقية ولا يبطله آيات ولا يمكن يبطل بأدعية. هكذا بعض الناس، بعض الرقاة يوهم الناس. أيضا إخواني حول النفث تكلمت، والنفث ورد بعد القراءة، أيضا ورد قبل القراءة، وورد أيضا أثناء القراءة، ورد في النهاية، ورد أثناء، وورد قبل ما تقرأ تنفث ثم تقرأ الفاتحة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. أول شيء جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وبعض العلماء استدل أن هذا الحديث يدل على أن النفس فقط قبل الرقي كما هو مذهب الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن نظر لو نظرت لعموم النصوص فإن ورد أيضا النفس بعد الرقية. كان إذا اشتكى أحد من أهله يقرأ وينفث، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال الشيخ ابن عثيمين النفث قبل أو بعد، ظاهر الحديث أن النفث يكون قبل، لكن الأمر واسع إن شاء الله. الصفة من الصفات الواردة أيضا قراءة ونفث في اليدين ومسح، قراءة ونفث في اليدين ومسح، وهذا ذكرنا في حديث، أي حديث ها أخواني؟ قراءة ونفث في اليدين ثم مسح، وين ذكرناه؟ حديث سابق توه. إيه يقرأ وينفث، ينفث في يديه ثم يقرأ المعوذات ويمسح. فيجوز لك أيضا تفعل ماذا؟ تقرأ وتنفث في يديك سواء قبل أو بعد، ثم تمسح على سائر الجسد أو تمسح على موضع الألم. وأيضا ورد قراءة ومسح فقط، قراءة ومسح، وهذا ذكرناه في حديث، أي حديث هاي إخواني؟ وين ذكرنا في حديث؟ حديث بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وحاذر، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل هذا الدعاء. فأيضا ورد أنك تضع يدك على الألم، ورد المسح في بعض روايات الحديث، وفي بعضه ورد فقط موضع تضع يدك على الموضع وتقول هذا الدعاء. ولكن أيضا ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت سعد عفوا، أن أباها قال قال أباها اشتكيت شكوى شديدة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسح على جبهته ثم مسح وجهه وبطنه ثم قال ماذا؟ اللهم اشفي سعدا. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء، اللهم اشفي فلانا، وتسميه ثلاث مرات، فإن هذا مما يكون سببا في شفاء المريض، وحقيقة هذا له أثر عظيم خاصة في حالات السحر. فإنك تقرأ على المسحور وتقول اللهم اشف فلان مما أصابه من السحر أو من العين أو من الحسد، اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان، وتسميه باسمه. فلذلك أثر نافع جدا. لكن هنا مسألة مهمة في حديث عثمان بن أبي العاص الذي ذكرناه لكم، يضع يده على الموضع، هذا يكون في ماذا؟ بين الرجل والرجل، والمرأة المرأة، أو الرجل مع أهله ومحارمه. أما رجل مع امرأة أجنبية هل يجوز أن يضع يده على جسدها بحجة أن الجن متمركز هنا؟ ما يجوز أبدا، ولا يضع يده على رأسها ولا يضع يده على شيء سواء بحائل أو بغير حائل. بعض المشايخ توسع في باب وضع اليد على الرأس، قال بحائل، أقول حتى ذلك يغلق هذا الباب، هذا باب فتنة. باب فتنة عظيمة، إذا فتح الرأس سيفتح مواضع أخرى أيضا. والمرأة المسلمة التقية الحيية التي تخاف الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يأتي الراقي ويضع يدها، يضع الراقي يده على الصدر أو على أي موضع، ما تجلس تقول أستحي أقوم أو معي زوجي، قومي فورا فري بدينك، لا تجلسي ولا لحظة. جلس هذا الراقي وضع يده على الجسد، على طول فورا قولي مع السلامة، ولا كلمة قولي له، فورا فري ولو كان الزوج هو الذي أتاكي، فإنك أنت ستسألين أمام الله سبحانه وتعالى وستوقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولأن يمس لن يخاط أحدكم بمخيط من حديد خير له أن يمس مرأة لا تحل له. فما يجوز بعض الرقاة يلبس على الناس يقول والله هنا عقد في الجسد، عقد لابد أن أعمل لك مساج حتى أفك هذه العقد، هذا ضلال مبين وزيغ عظيم. ولو كان هذا الراقي، اعذروني، لحيته على سرته، ولو كان هذا الراقي ظاهره الاستقامة وأنه إمام مسجد أو كذا وكذا، أبدا ما فعله ضلال وانحراف عن الدين وانحراف أخلاقي. فإذا مجرد أن يضع يده ويلمس النساء ويمسك مواضع ربما أحيانا بحجة أن الحرارة تحركت إلى هذا الموضع ويريد أن يمسك الجني، فريد بدينك أختي الكريمة. مجرد أن وجدت هذا الراقي تمتم بكلمات عجيبة وغريبة، لا تجلسي ولا لحظة، لا تقول أستحي أقوم أو أهلي جالسين، لا قومي فورا ولا تجلس لحظة، وفورا بلغي عليه عند الجهات المختصة، بلغي عليه عند الجهات المختصة أو من يقوم بذلك بهذا الواجب. من الصفات الواردة أيضا القراءة والمسح بالماء المخلوط بالملح. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، ما تدعو مصليا ولا غيره أو نبيا وغيره. ثم دعا بماء، ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. يقرأ بالمعوذتين. أيضا جاء أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يمسح عليها، وين يمسح في الحديث؟ يمسح على موضع لدغها. بعض الناس استشهد بهذا الحديث على جواز القراءة في الماء، ما قال يمسح عليه على الماء، إنما قال يمسح عليها، قال في عون المعبود، فجعل يمسح عليها أي على موضع لدغها، ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إيش الطريقة باختصار؟ يأتي ماء ويخلط به ملح، ثم يأخذ هذا الماء والملح ويضع على موضع العلة ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد، الفلق، الناس، أو ما شاء أن يقرأ. في الحديث قرأ: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تقرأ ما تشاء وتمسح على موضع الألم أو تمسح على الجسد، ولك أن تفعل أيضا مع زيت الزيتون، تأتي بزيت الزيتون وتضع يدك، يشتكي مثلا هذا المريض من صدره، فأحد إخوانك الآن ترقي، تأتي بزيت الزيتون وتمسح على صدره وتقرأ، تمسح على صدره بزيت الزيتون وتقرأ، أو تمسح عليه بماء مقروفي وتقرأ، أو تمسح عليه بماء وملح وتقرأ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة القراءة من غير نفث ولا مسح. وجاء هذا في وين جاء؟ في دعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإنك تقول وما ورد فيه النفث. المهم أننا نقرأ بالصفات، منو يعد لنا الصفات؟ نقرأ أولا قراءة من غير نفث، ورد قراءة من غير نفث، ولا مسح دعاء مجرد، ورد أيضا قراءة مع نفث أو تفل، ورد قراءة مع مسح أو مع وضع اليد على موضع الألم، ورد قراءة نف اليدين ثم مسح على الموضع. وأنت تستطيع أن تجمع هذه الطرق، تأتي وتقرأ على المريض، تضع يدك على رأسه، ثم من يأتي هنا؟ إخواني تعال، بس ما يكون فيك شيء. الآن نريد أن نقرأ على هذا الأخ الطيب، شو اسمك؟
عبد الله.
الله يقويك. نريد أن نقرأ عليه، نطبق معه الطرق الواردة باختصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قراءة مع نفث. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات بالعقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قراءة معه يستكي مثلا الآن من يديه، آتي وأمسح على الموضع، يشتكي من ظهري، أقرأ وأمسح على ظهره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قراءة معه وضع اليد على الموضع، يشتكي من صدره، ضيقة في صدره، وضعت يدي فقط على صدره وعلى ظهره، أو بإمكان أن أضع يد واحدة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاشق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا استخدمت هنا؟ الطرق كلها، الطرق الواردة جميعها، قراءة، مسح، وضع يد، نفث، نفث اليدين ثم مسح. لكن ماذا أفعل؟ أحيانا يحتاج أني أكرر. الصحابي الذي أتي له بمعتوه مقيد في الأغلال، جلس يقرأ عليه ماذا؟ عشية وضحاها، ثلاثة أيام يقرأ ويكرر عليه الفاتحة، وهذا من صحابي. فأحيانا ماذا يحتاج؟ أن تكرر، ربما ساعة كاملة تأتي وتكرر بس الفاتحة، تكرر فقط المعوذات وتنفث، تقرأ قل والله أحد تنفث، تقرأ قل أعوذ برب الفلق وتنفث، تقرأ قل أعوذ برب الناس وتنفث، تعيد مرة ثانية الفاتحة وتنفث، آية الكرسي وتنفث، المعوذات وتنفث، قل والله أحد وتنفث، تكرر، تقرأ وتنفث ساعة كاملة ربما، من غير تحديد عدد ومن غير وقت معين. لكن أحيانا بعض الحالات تحتاج ماذا؟ إلى تكرار كثير حتى تعطي الفائدة، ثم يأتي ثاني يوم، اليوم قرأت عليه نص ساعة كما فعل الصحابي، ما تعافى من أول جلسة، ثم أتى جلسة أخرى وقرأ عليه، ثم أتى جلسة ثالثة وجلسة رابعة وجلسة خامسة وجلسة سادسة، وهكذا تأتي وتقرأ عليه. فقد يتعافى المريض خلال يوم وليلة، وقد يتعافى المريض خلال أشهر، وقد يتعافى خلال سنة أو أكثر أو أقل، كأي مرض عضوي. بعض الأمراض العضوية إذا استفحل المرض في الجسد ماذا يحصل؟ الطبيب تذهب عند أرقى المستشفيات وأفضل طبيب، قد تتعالج خلال ماذا؟ سنة كاملة، أو بعضه خلال 5 سنوات. هكذا الأمراض الروحية، بعض الناس يزعم إذا ما تعافى خلال 3 أيام يعني أن هذا المرض نفسي، وهذا خطأ فادح، فإنه قد يتعافى من أول جلسة، وقد يأخذ مدة من الزمان. خامسا، هل يجوز الاجتهاد في الرقية الشرعية؟ الراجح جواز الاجتهاد بشروط، وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وأنت نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه فقال: ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. قال الطحاوي: وفي حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيه شرك. إذن الرقى كلها جائزة ما لم يكن فيه شرك. ويدل أيضا على ذلك رقية النملة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاء بنت عبد الله وهي عندها حفصة، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ إيش رقية النملة؟ هذا نوع من الأمراض، لها كانوا يرقون رقية خاصة في علاج هذا المرض، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ وهذا مذهب جماعة من السلف كابن القيم، جماعة كالإمام أحمد وإسحاق، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، وجماعة من العلماء يجيزون الاجتهاد في باب الرقية. لكن هذا الاجتهاد أولا ما يكون فيه شرك، إذا كان فيه شرك ماذا؟ إن ذلك نمنعه. ثانيا ما يكون وسيلة إلى الشرك، ما يكون فيه وسيلة إلى الشرك. فبعض الناس يرقي مثلا ويأتي معه مثلا بذئب، جلد الذئب، يأتي بجلد الذئب بحجة إيش؟ أن الجن يخافون من الذئب. مرة سألني أحدهم قال: عندي ذئاب في البيت، وسمعت أن الجن تخاف من الذئاب، فهل يجوز أن أخذ زوجتي عند الذئاب أحطيها، والذئاب على قولته أنها أليفة؟ لا، بعض الذئاب مروضة عندها. زين، المهم ما يجوز أبدا، هذا ماذا؟ وسيلة إلى الشرك بالله والتعلق، وأيضا فيه مشابهة للسحرة، فإن هذا الطريق وهذه الطريقة طريقة من؟ طريقة السحرة، استخدام الجلد واستخدام الحيوانات والنجاسات وغير ذلك طريقة من؟ السحرة. فما يجوز، فإذا كان هناك سبيل وسيلة إلى الشرك أو كان فيه مشابهة للسحرة أو كان فيه سبيل للابتداع في الدين ومشابهة لأهل البدع في أوراد بدعية، فيأتيك ويقول لك اقرأ هذه الآية بعدد كذا وكذا، بعدد 100، بعدد 50، بعدد 333، هكذا يأتي بعضهم، اقرأ هذه الآية بهذا العدد. لماذا هذا التحديد؟ هذا في مشابهة لمن؟ السحرة. فإن هذا هؤلاء السحرة هم من يستخدمون هذه الطريقة، وربما يحضرون فيها الشياطين بهذه الطرق البدعية. لكن حصل خلاف في عدد 3 إذا ما جاءت به السنة، فهل أقرأ مثلا أختار عدد 3 أو عدد 7؟ هل أفعل أو لا أفعل؟ هذا وقع فيه الخلاف، والراجح تحديد هذه بالنسبة لعدد 7 ما جاء في النصوص الشرعية في عدد 7، فإن القياس عليه قياس فاسد. لماذا؟ لأن تحديد العدد 7 أمر تعبدي وغير معقول المعنى، فلا يمكن القياس على أمر غير معقولة علة غير معقولة المعنى، فإن هذا القياس فاسد. فالمقصود هذه الأرقام التي يختارها هؤلاء في مشابهة، ويفتح أيضا باب الابتداع بالدين، فيأتيك ويقول لك بعد الصلاة قل هذا الذكر كذا مرة، وبعد صلاة كذا يقيدها بعبادات تقوم بها، هذا يفتح باب البدع والإحداث في الدين. اقرأ ما شئت من غير تحديد عدد إلا ما جاءت به الشريعة، مثل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، فما جاءت به السنة نعم، وغير ذلك لا تفتح هذا الباب، حتى لا تقع في مشابهة السحرة ولا تفتح باب للإحداث في الدين. من الطرق الواردة إذا قلنا بجواز هذا الأمر، فمن الطرق الواردة التي ثبت نفعها القراءة في الماء، وهذا جاء قال صالح ابن الإمام أحمد ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشرب ويشربه ويصب على نفسه منه. فهذا ورد عن الإمام أحمد وورد عن جماعة من السلف، وأجازه أيضا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ بن باز وغيره من العلماء، وإن كانت المسألة فيها خلاف. أيضا من الصفات الواردة عن سلف الأمة المحو، الكتابة في ورقة أو في صحن بمداد مباح، شرط أن يكون المداد مباح، ما يكون بدم أو بنجاسة، بمداد مباح، ثم تأتي بماء وتغسل هذا المداد، تكتب بالعسل مثلا في صحن آيات قرآنية، ثم تمسح بماء، ثم تأخذ هذا الماء ويشرب منه هذا المصاب وهذا الإنسان، أو يصب على هذا الإنسان، أو تقرأ في تكتب في الورقة بالزعفران آيات قرآنية، ثم تضع هذه الورقة في الماء، تترك 10 دقائق ربع ساعة إلى أن ينزل هذا الزعفران المباح في الماء، وتصبح هذه الصفحة بيضاء فيشربه إنسان فله أثر طيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب في شيء ثم يغسله ويشربه قال أرجو ألا يكون به بأس، وأيضا هكذا أجازه القاضي عياض وجماعة من العلماء، وبعض العلماء رد ذلك. كم بقي؟ أربعة عشر دقيقة. الآن تكلمنا عن صفة الرقية الشرعية الواردة عن سلف الأمة، الصفة الشرعية الواردة عن نبي الأمة وعن سلف الأمة، وأيضا إخواني مما أبيح في الشريعة، أو قبل ذلك دعني أتكلم عن كيفية التشخيص من المسائل المهمة، كيف نشخص هذه الحالة التي أمامنا؟ هل هو سحر؟ أم هو عين؟ أم هو حسد؟ هل هذا به مرض نفسي أو مرض طبي؟ كيف نميز ونعرف هل هذا الإنسان مصاب بشيء من هذه الأمراض الروحية، من سحر أو عين أو حسد أو لا؟ أولا، أصلا هل يجوز التشخيص أم لا يجوز؟ بعض الناس يقول لا يجوز التشخيص. لماذا؟ لماذا لا يجوز التشخيص على قوله؟ لأن التشخيص يقول الجن والسحر أمر غيبي، فكيف أنت تحكم على أمور غيبية؟ نقول بل يجوز، فإن العلماء أولا نصوا في كتبهم وأبواب كثيرة في كيفية علاج السحر وكيفية علاج المعيون والمحسود والمصاب بالصرع، فإن كان الأمر متعذرا فكيف ينصون على ذلك؟ وهذا كثير في كتبهم. ثانيا، بل النصوص الشرعية دلت على ذلك. من يذكر لنا نص شرعي؟ هاي إخواني، الحديث الأول لما في قصة سهل بن حنيف، خرج سهل فيغتسل في بركة ماء، فقال عامر بن ربيعة كلمة: ولا جلد مخبأة، يعني رأى جلده، رأى جسمه كان فيه بياض سهل يغتسل وأخرج ملابسه، يغتسل في بركة فنزع ملابسه فرآه عامر بن ربيعة فقال كلمة فيها تعجب، قال: ولا جلد مخبأة، جلد تلك الفتاة الصغيرة التي يخبئها أهلها ولا يرى أحد. قال: فلبط سهل وقع صريعا، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون أحدا، هل تشكون في أحد أنه هو الذي أصابه بالعين أو لا؟ فقالوا: عامر بن ربيعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح، لم يفتح باب التشخيص فقط، إنما فتح باب ماذا؟ تحديد العائن. وهذه المسألة أدق من مسألة التشخيص هل في شيء، لا، بل انتقل إلى مرحلة أخرى: من هو العائن؟ فرأوا أمارات وعلامات معينة، قالوا: فلان هو الذي أصابه بعين. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسماء بنت عميس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة، ضعيفة هزيلة، فقالت: تسرع إليهم العين، أو تسبق إليهم العين. فإن أسماء هنا ماذا؟ شخصت أن هؤلاء ممن تسرع إليهم العين ويصابوا بالعين، فدل على جواز التشخيص. وهناك نصوص أخرى أيضا. كيف نشخص؟ قبل أن نشخص أيضا نقول: ثانيا، اعلم أن التشخيص أمانة، سوف تسأل أمام الله سبحانه وتعالى، تقول: هذا فيه سحر، هذا فيه جن، هذا فيه مس. هذه الكلمة أمانة، سوف تسأل وتوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة، كيف حكم؟ هل لك خبرة ولك دراية بهذا الباب أم أنك تتخرص هكذا وتتكلم هكذا؟ فإنك ستسأل أمام الله. إن كنت لا تدري قل لا أدري. فإن الراقي الحاذق العارف أحيانا تأتي حالات يقول ما أدري، ما يعرف حقيقة. وحالات كثيرة من دخل في باب الرقية يعلم أن الرقية باب واسع وباب عظيم، لأنه يتصادم مع عالم عظيم أيضا، عالم كبير، عالم الجن وعالم السحر وعالم العين والحسد. فكثير من الأحيان ما تدري حقيقة، وهذا ليس عيبا أن تقول لا أدري، لكن أنا أرقيه لأن آية الله شفاء، كتاب الله رحمة، أرقي من هذا الباب. قل هكذا، أنا أرقيه لأن الرقية شفاء. فإذا ما كنت تدري لا تقل، قل لا أدري. وإذا كنت تدري ماذا تفعل؟ إيش تفعل؟ كنت تدري أنه مصاب بمس من الجن، أحيانا قد أقول، وأحيانا من الحكمة ماذا؟ أني ما أخبر من أمامي أنا بك مس من الجن، خاصة الفتيات والبنات. لو أقول لها كلمة عامة، كلمة إيش؟ عامة، فيك إصابة، قد يكون عين. لو قلت لها عين أو حسد الأمر هين عندهم، يتقبلون. لكن لو كان مس أو سحر، فإن الناس يعتقدون خلاص إذا السحر يعني انتهى المستقبل وانتهى الحياة، خلاص ما لا أمل في الحياة، وتجلس وتنتفض من الخوف. فالعين الأمر أهون، لكن السحر والمس أنا أفضل غالبا أنك تسد الباب، أو تقول قد يكون عين، قد يكون مس، قد يكون كذا كذا، لكن ترى الأمر بسيط. إذا لجأت إلى الله لا تقول الأمر بسيط، بس الأمر بسيط وسهل. إذا لجأت إلى الله وتعلقت بباب الله، كثير من الناس كانوا حالتهم أشد، والله تعافوا عندما لجوا إلى الله وتعلقوا بالله وقروا على نفسهم آيات الرقية. تدخل في نفسه الأمل والتفاؤل، مو تقول أنت فيك سحر أسود وبك ملوك الجن وبك عشائر الجن وقبائل الجن وبك مس عاشق مع عين قديمة قوية مع سحر أسود مع سحر سفلي مع كذر. المريض يجلس إيش يحصل له؟ يفتح فمه ويفتح هكذا يذهل عينيه ويموت وهو حي، يموت وهو حي. بالله عليكم كيف ينام هذا الإنسان ويضع رأسه على الوسادة وهو يعتقد أن ملوك الجن داخل جسده؟ وبعض الناس هكذا، فيك قبائل، الآن أنا طلعت قبيلتين باقي قبيلة ثالثة، اليوم طلعت عشرة، أعوذ بالله، إيش هذا الدجل والنصب؟ هو يريد أن يعمل دعاية لنفسه، لكن على حساب من؟ على حساب هذا المسكين. فالمقصود أنه ليس كل ما يعلم يقال. أحيانا بعض الناس تحتاج تقول ترى فيك إصابة، حتى ليش؟ ما بيهتم، ما بيقرأ على نفسه. لكن الغالب ليكن كلامك محسوب، كل كلمة تقولها محسوب، وتراعي نفسية هذا الإنسان. كيف نشخص الحالات؟ هو التشخيص إخواني نوع من أنواع التطبب، جزء من أبواب التطبب. أحيانا الطبيب يعرف أن عرض أعراض مرض السكر 1 2 3 4، مجرد أن تخبر بأعراض هذه الأعراض يعرف أنك مصاب بالسكر قبل ما يفحصك، احتياطا يفحصك، يعني قبل ما يفحصك أحيانا يشوف شكلك، يشوف وجهك، يعرف أنك أنت مصاب بكذا وكذا. تقول عندي ألم في موضع كذا وكذا، أحس بكذا، على طول يعرف أنك مصاب. وهذا متى عرف؟ نتيجة الممارسة، هذا نتيجة الممارسة أو الفراسة، وهو أيضا بسبب الممارسة، فيعرف هناك أعراض معينة. فكذلك الأمراض الروحية من سحر أو عين أو مس وحسد لها أعراض معينة، وهذا الحكم حكم ظني غالبا، هذا الحكم حكم ظني ما تستطيع تجزم 100% إلا ما ندر جدا، هذا الحكم حكم ظني، وقد تكون أنت إيش مخطئ، وقد يكون هذا الذي أمامك يمثل عليك، يظهر أعراض معينة، يقول أنا أشتكي من كذا وكذا وكذا، وتقرأ عليه يظهر أعراض معينة تقول إيش أنك مصاب بالسحر، ثم في النهاية يكون هو ممثل، وهذا قليل لكن موجود. فالمقصود أن الحكم هذا ظني غالبا، وقد يخطئ الراقي كما أيضا الطبيب يخطئ، بل أخطاء الأطباء كثيرة جدا في المستشفيات، مستشفيات عريقة يقع منهم أخطاء طبية، أخطاء في التشخيص، أحيانا المرض الواحد ويرون في الأجهزة ويرون الأعراض، ومع ذلك يخرج المريض بعشرة أقوال، فكيف به باب الرقية؟ فلذلك أقول لهم لا تستعجل في التشخيص، إذا شخصت فأنت مسؤول أمام الله، وإذا لم تشخص لن يسألك الله سبحانه وتعالى، لا تستعجل في التشخيص ولا تستعجل في إخبار أمامك أن بك كذا وكذا وكذا، أحيانا قد توقع في الوهم، ومن أصعب الحالات عندما تريد أن تخرج شيء وهو غير موجود أساسا، تقول بك أنت بك سحر وأنت بك مس والحقيقة ما في شيء، وتقرأ عليه ويقرأ عليه فلان وفلان ويريد أن يخرج شيء إيش غير موجود. أحيانا يكون المريض قد تعافى فتبقى آثار نفسية، يحتاج الراقي الحاذق أن يعرف ويميز، فيرى هذه الأعراض عند القراء يقول لا أنت بك مس من الجن، والحقيقة أن الجن خرج من زمان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين وبعد. فالمهم إخواني لا يستعجل الإنسان بالتشخيص، حتى نشخص الحالة المرضية التي أمامنا ونعرف أن هذا الإنسان مصاب أم لا، لابد أولا من النظر لناحيتين. الناحية الأولى النظر في واقع حياة هذا الإنسان، النظر في واقع حياة هذا الإنسان، كيف هو نومه؟ يعاني من كوابيس ومن أحلام موزعة مثلا، نظرنا في نومه، يعاني من مطاردة، يحس كأن الثعابين تطارده في كل مكان، عقارب تطارده في كل مكان. ننظر أيضا لحالته النفسية، إذا دخل المنزل أول ما دخل البيت يحس بضيق ويحس بتعب نفسي، أول ما يشوف زوجته هكذا يضيق من غير سبب ظاهر، هذه الزوجة كانت من أحب الناس إليه، لكن بمجرد الآن أن يراها يجد نفسه أنه يغضب غضبا شديدا من غير أي سبب ظاهر. ننظر أيضا لحالته الاجتماعية، قام ينعزل عن الناس، ما يطيق المجتمع، ما يطيق أماكن الجلسات العامة، ما يستطيع أن يجلس في مكان فيه ازدحام، يميل دائما إلى العزلة، مشاكل مع زوجته، مشاكل مع أولاده، مشاكل في عمله من غير أي سبب ظاهر فجأة هكذا، مع أنه كان رجل حكيم صبور هو الذي يحل ربما مشاكل الناس. فننظر الحالة الاجتماعية مع زوجته، تجده ربما الآن لا يستطيع أن يجامعها ولا يستطيع أن يأتيها ولا يستطيع ربما أن ينظر إليها، ولسانه لا يتوقف ربما من سبها أو شتمها من غير أي سبب ظاهر. فننظر لحالته الاجتماعية، وننظر أيضا لحالته الصحية، عنده آلام ليس لها سبب طبي، أوجاع في رأسه، أوجاع في بطنه، يحس في بطنه كأنما شيء يتمزق، يحس كأنما جمرة في المعدة تتحرك، هذه الجمرة يحس كأنما شيء يتحرك في الجسد، آلام شديدة في أسفل الظهر ما في أي سبب طبي، ثقل شديد خلف الرأس، ثقل أمام الرأس، دوار دوخة ليس له سبب، حرارة شديدة في جسده يحس كأنما جسمه فجأة يحر وفجأة يبرد وما في أي سبب طبي. والأعراض كثير لكن أنا أذكر بشكل مختصر. ننظر لصحته، وأيضا خيالات، يتوهم أشياء، يسمع أشياء ويرى أشكال تمر من أمامه ثم تختفي فجأة، يمر يحس كأنما أحد يناديه باسمه والواقع لا أحد يناديه ولا يسمع إلا هذا الشخص. وننظر في حالته الدينية، كان في السابق ما شاء الله لا يفارق القرآن، لا يترك صلاة الجماعة، الآن بمجرد أن يكبر الله أكبر تثاؤب شديد جدا، بمجرد أن يفتح القرآن يحس بنعاس شديد، مع أنه كان في السابق يقرأ بنفسية مطمئنة طيبة، يحس إذا أطال الإمام في القراءة في صلاة التراويح أو ذهب إلى الحرم يحس ضيق شديد وصداع شديد كأنما الدنيا تدور به، مع أنه كان يتلذذ بتلاوة القرآن. فننظر أيضا قلنا لحالته الدينية، فننظر أولا لحالته النفسية، ننظر لحالته ثانيا الاجتماعية، ننظر الصحية، ننظر لحالته الصحية، ننظر لحالته الدينية، عبادته، صلاته، عنده ضيق شديد مجرد أن يقرأ القرآن. نظرنا لجميع نظرة شاملة لجميع هذه الأشياء، ثم ننظر لماذا؟ حالته أثناء الرقية. وحالته أثناء الرقية عندنا قسمين، علامات ظاهرة وعلامات خفية لا يحس بها إلا المريض فقط. العلامات الظاهرة كيف؟ تقرأ عليه يجلس وينتفض مثلا، تقرأ عليه يسرع ويصيح ويبكي، ربما يتكلم بلغة غير لغته أحيانا، يغمى عليه، عضلات في موضع في الجسد يتحرك لا يمكن أن يحركها، في الوجه، أمام العينين، أماكن معينة تتحرك هذه العضلات وهو حقيقة ما يستطيع أن يحركها، حركة شديدة في البطن، حركة شديدة في الرحم، كأنما المرأة تحس كأنما جنين يتحرك في الرحم، معنا ربما بنت. هذه علامات أثناء الرقية ظاهرة. وهناك علامات في الرقية أثناء الرقية خفية، تقرأ عليه يقول يا شيخ أحسست بتنمل وتخدر في الجسد، أحسست بحرارة شديدة في المعدة، أحسست كأنما جمرة في المعدة، أحسست برغبة شديدة في الصريخ والبكاء لكني مسكت نفسي. هذه علامات هو يحس بها أنت ما تحس، فتنظر نظرة عامة. لكن يخطئ كثير أو بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، يقرأ كتاب في الرقية، علامات العين 1 2 3 4، علامات السحر 1 2 3 4، أنت تعاني من تنمل وتعاني من صداع وتعاني من عصبية مع زوجتك وتعاني من ضيق، إذن أنت مصاب بكذا وكذا، وهذا خطأ فادح وأمانة سوف تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لابد من النظرة العامة، لأن هذه الأعراض تحتمل أمور طبية، التنمل قد يكون مشاكل طبية، الانتفاض، انتفاض الجسد، أحيانا بعض الناس يأتي إلى الراقي ما في شيء أصلا لكن يسمع أن هذا الراقي خلاص، وخايف أن يكون فيه جن، وخايف أن يكون فيه سحر، ومن الخوف إيش يحصل معه؟ ينتفض. فالراقي لابد يكون هذا حاذق، يعرف أن هذه النفضة بسبب خوفه، فيسأله أول عن حالته، كيف صلاتك، كيف عبادتك، كيف نومك، كيف كذا وكذا، تعاني من كوابيس، تعاني يوم تدخل البيت، عندك كذا كذا، يسأل مجموعة أسئلة ثم ينظر. فمجرد أحيانا بعض الناس فعلا ينتفض، مرة قرأت على حديث مجرد موضع تدي قام ينتفض، لكن أشوف الوجه عادي، أشوف كذا، ثم سألته قال عندي مرض كذا وكذا، إذا ركزت في شيء معين الجسد بروحه، وهذا مرض طبي عندي. وبعضهم كما قلت من الخوف قد يغمى عليه، بعض الناس والله يدخل الرقية وهو ينتفض ويتعرق من الخوف، وتأتي وأنت تزيد مرض عندما تقول له ماذا فيك جن كذا، وفيك ملك الجن، أو فيك قبيلة من الجن كما يفعل بعض الناس، هذا ماذا فعل به؟ قتله. وأصعب الحالات عندما تحاول أن تخرج شيء وهو غير موجود أساسا، أخرج عدو الله وغير موجود. فلذلك الحذر، الحذر من الاستعجال وأنت غير مطلوب أصلا تشخص. اقرأ آية الله سبحانه وتعالى، ارقي سواء فيك شيء ولا ما في شيء، كتاب الله شفاء، مو بلازم تشخص، وإذا شخصت أمانة سوف تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا ما شخصت لن تسأل عن ذلك، لكن قل له كتاب الله شفاء. وأحيانا من الحكمة أن لا تخبره، تعرف أن بيمش لكن ما تخبره، ليس كل ما يعلم يقال، فتنظر نظرة عامة فيه عنده مشاكل في الكوابيس، أحلام مفزعة، ثقل في العبادة شديدة، وتعب أثناء سماع الرقية وسماع القرآن كذا وكذا، تجمع مجموعة علامات، عند ذلك ربما يتكون عندك ظن أن هذا الإنسان فعلا قد يكون مصاب، ولا تستعجل في التشخيص. لكن والله عنده تنمل، عنده كوابيس، يعني أكيد في جنة، عنده مشاكل، ربما هو بعيد عن الله بسبب المعاصي والذنوب تتسلط عليه الشياطين. أيضا من الأمور المهمة لابد معرفة الأمراض النفسية، سبب أمراض النفسية، نفرق أن هناك شيء مرض نفسي سببه الأمراض النفسية، السحر، الجن، العين، الحسد، قد يكون مرض نفسي، يعني قد يتحول إلى مرض نفسي بالمصطلح الطبي، عنده وسواس قهري. هذا الوسواس القهري إيش سببه؟ عنده كآبة شديدة، هذه الكآبة إيش سببه؟ هنا التوضيح، نقول ما هي، بعض الناس يقول هذا مرض نفسي وهذا غير، هذا سحر، هذا الكلام فيه قد يكون صحيح أحيانا وقد يكون فيه قصور في العبارة. حتى نوضح هذه النقطة نقول ما هي أسباب الأمراض النفسية. سبب الأمراض النفسية، أولا من أعظم أسباب الأمراض النفسية المعروفة عند أهل الاختصاص البعد عن الله سبحانه وتعالى والذنوب والمعاصي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك، ضيق، بسبب ماذا؟ البعد عن الله والقصور في الصلاة والقصور في العبادة. إذا حان الإقامة خبروني إخواني. طيب قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي. ثانيا قد يكون بسبب أمور طبية، أمور مشكلة في الهرمونات فيسبب ماذا؟ مرض نفسي. مشكلة في الجهاز العصبي فيسبب مرض نفسي. الضغط، السكر، مرض طبي يسبب مرض نفسي. قد يكون سبب مرض سببه طبي في الجسد، يراه الطبيب أن عنده مشكلة كذا وكذا فينتج منه ماذا؟ مرض نفسي. السبب الثاني، وقد يكون أحيانا بسبب تناول بعض الأدوية النفسية أو الأدوية الطبية، فيكون يسبب له هلوسة ويقوم يتخيل أشياء غير موجودة فلا بد تنظر في حال المريض. أحيانا بعضهم يأتي هو متعاطي فيظن أهله وأهله ما يدرون أن هذا متعاطي، يأخذ بعض الأدوية منتشرة بين الشباب، فالراقي ما يستعجل ويكون عنده إذا عنده دراية بأحوال الناس، وقد يكون بسبب المرض النفسي، قد يكون بسبب مشكلة اجتماعية، مشكلة من واقع هذا حياة هذا الإنسان، يعني تعرض لصدمات نفسية عنيفة جدا لا تحملها الجبال، فربما خسر وظيفة ثم أو أطفال أو صغار قد تعرض لتحرش جنسي أو غير ذلك، فيسبب ماذا؟ أمراض نفسية شديدة. السبب الخامس قد يكون بسبب ماذا؟ السحر والعين والحسد، فإن السحر والعين والحسد قد يذهب العقل الإنسان ويجعل الحليم حيران، وإن الرجل قد يصاب العين فيصعد الشاهق يرمي نفسه ويقتل نفسه، فقد يصاب بأمراض عقلية بسبب العين والحسد والسحر، قد يصاب بأمراض نفسية وساوس شديدة. كيف نميز هذه الوساوس؟ أنها بسبب أمراض عضوية أو بسبب أمراض روحية. تنظر في حالة مجموع العلامات التي شرحت لكم، أيضا الوسواس الذي هو بسبب عين أو حسد أو سحر أو مس غالبا تتركز في جانب العقيدة فقط، هل هذا ماء أو تراب؟ ما يوسوس أبدا، لكن هل الله موجود أم غير موجود؟ يوسوس بشدة، يدخل البيت عادي بطبيعي يدخل ما عنده أي مشكلة، لكن يأتي الوسواس بالشدة ماذا؟ أثناء التكبير، يكبر المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة العاشرة، فقط في عبادته وفقط في وضوئه، في باقي حياته تجد ما عنده أي وسواس، لكن يتركز. وما أقول كل من أصيب بالوسواس في عقيدتي أنه بسبب، لكن أقول غالبا، ونحن لا نستعجل في الحكم، لكن حتى تكون عندكم هذه النظرة. فالمقصود كيف نعالج، أو كيف عفوا كيف نميز بما ذكرته لكم، بما ذكرته لكم تنظر لمجموع العلامات وتنظر أيضا أثناء حالة أثناء الرقية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.